إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا لذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام بالقدر، مع بيان من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. وكالتقدمة بين يدي هذا الباب مر ذكر أقوال الناس في القدر من الهنود القدماء والبابليين القدماء والمصريين القدماء واليهود، وهذا قول النصارى في القدر، ولهم في القدر قولان: فالشرقيون ويسمون باليعاقبة أو اليعقوبية، وهم أتباع يعقوب البرادعي، يقولون إن الإنسان مخير. وأما النساطرة أو النسطوريون نسبة إلى نسطور الذي كان بطركا للقسطنطينية سنة 31 و400، فهؤلاء يقولون بالجبر. وهناك تشابه كبير بين آراء بعض النصارى كالنساطرة والشرقيين وآراء بعض المعتزلة، مما حدا بكثير من الباحثين إلى القول بأن آراء المعتزلة مستقاة من النصارى السابقين، بل هذا في كلام كثير من سلفنا الصالحين المتقدمين، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله رب العالمين. يؤيد هذا أن أول من أشاع القدر هو معبد الجهني، قد أقد عن سوسن النصراني كما أشار إلى ذلك الأوزاعي رحمه الله، حتى إن بعض المستشرقين كنيلينو الإيطالي كان يقول: كان بعض المتكلمين الأولين قد بدأوا تحت تأثير اللاهوت في الشرق بطريقة غير مباشرة، يبحثون هذا القدر ويحاولون تفسيره بمعنى يوافق اختيار الإنسان وحريته في أفعاله، حتى يمكن تبرير وجود الثواب والعقاب في الدار الآخرة تبريرا تاما. هناك من النصارى من يقرب مذهبه من القول بالتوسط بين الجبر والاختيار والاعتقاد بعلم الله السابق، من هؤلاء أغسطين الذي لقي عنة شديدا من جراء التفكير في القدر، ولكنه اعتقد بعد هذا القلق أنه استراح من وساوسه بهذا التوفيق بين النقائض، ومدار راحته النفسية كان على أن سبق العلم بعمل الأخيار وعمل الأشرار صفة لا تنفصل عن الذات الإلهية، وأن الله علم ما سيكون كما سيكون، ولا بد أن يعلمه العلم الصحيح ويقدره تقديره على حسب علمه المحيط بجميع الكائنات. ويوافقه على هذا الرأي توما الأكويني، ويرى أن الإنسان يقود نفسه ولا يقاد كما تقاد الدواب، وأن الإرادة تتبع العقل، وأن العقل نعمة من نعم الله على الإنسان. وغاية التقدير عند توما الأكويني كفاية التقدير عند أستاذه القديم أغسطين. هذا ملخص ما عند هؤلاء، وهذا كله هو معتقد الناس في القدر قبل الإسلام. وأما القول بالقدر في الإسلام، فمن المعلوم أن الإيمان بالقدر أمر فطري، وأنه لم يكن في العرب من ينكر القدر، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وكذلك كان الأمر بعد البعثة النبوية، فلم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أي افتراق، ولم تقع بدعة في أمور العقيدة ومنها القدر. وهذا لا ينافي وقوع بعض الأسئلة التي يأتي جوابها حاسما من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي الأمر ويأتي السؤال، وليس هذا بدليل على أن البدعة قد وقعت. وقد مر فيما ذكر الإمام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وكان بعض أصحابه يتكلمون في القرآن، فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية ويتكلمون في القدر، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: ويحكم، ألهذا خلقتم أم بهذا بعثتم؟ ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القدر. ليس معنى ذلك أن البدعة قد ظهرت، وإنما هي تساؤلات تجد جوابها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انطوى عهد النبوة وكثرت الفتوحات واختلط المسلمون بغيرهم، وحينئذ ظهرت بدعة القدرية التي تعد أول شرك في الإسلام. كان أول ظهورها في البصرة ودمشق، لم تظهر لا في مكة ولا في المدينة، لانتشار العلم وكثرة الصلاح ووفرة الأخيار. ظهرت في أواخر عهد الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، فاشتد نكيرهم رضي الله عنهم على تلك البدعة وعلى أصحابها. مصادر أهل السنة تكاد تجمع على أن أول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالا يقال له سنوسيه، وبعضهم يسمونه سيسويه، وبعضهم يسميه سوسا، وكان يعمل بقالا بالبصرة. تلقفها عنه معبد الجهني، وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي، هو غيلان بن مسلم، كان من البلغاء، ونسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية. كان قد تاب على يد عمر بن عبد العزيز كما مر في بعض الآثار، فلما مات عمر رحمه الله رجع إلى مذهبه في القدر، وطلبه هشام بن عبد الملك، وأحضر الأوزاعي رحمه الله لمناظرته، فأفتى الأوزاعي بقتله، فصلب على باب كيسان بدمشق. قال الأوزاعي رحمه الله: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسا، كان نصرانيا فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. بعد معبد وغيلان ظهر رؤوس الاعتزال كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد. واصل بن عطاء الغزال ولد سنة 80 وتوفي سنة 31، تتلمذ على الحسن البصري ولم يفارقه حتى أظهر مقالته في المنزلة بين المنزلتين، وواصل من رؤوس الاعتزال. وهناك فرقة من فرق المعتزلة تنسب إليه هي الواصلية، كان يلفغ بالرأي فيجعلها عينا، فكان يتجنبها في كلامه ولا يفطن لذلك لقدرته على الكلام وسهولة ألفاظه. بعد معبد وغيلان ظهر رؤوس الاعتزال كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وعمر بن عبيد عليه من الله ما يستحقه، وأبو عثمان عمر بن عبيد بن باب البصري مولى بني تميم، ولد سنة 80 وتوفي سنة 44، جالس الحسن البصري وحفظ عنه، ثم اعتزل مجلسه، يعد شيخ المعتزلة في عصره، وكان ذا زهد وتأله، وهو رئيس الفرقة العمروية من المعتزلة، نقلوا هذه المقالات عن معبد وغيلان، وكان كما مر قد أخذها غيلان عن معبد، ومعبد أخذها عن سوسن الذي كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر. إذن الكلام في القدر في بداية الأمر إنما كان في نفي القدر، وهذا هو المشهور من الأقوال في بداية القول بالقدر. ويشهد على ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، لأن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتتبعونه، وذكر من شأنهم وقال إنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فهذا هو المعروف من حال هؤلاء، أن القدر أول ما ظهر إنما كان بالنفي، أنهم ينفون القدر، يقولون لا قدر والأمر أنف، كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم. فهذا يفيد أن معبدا هو أول من قال بالقدر. قبل ذلك تبين من كلام الأوزاعي أن معبدا أخذه عن النصراني سنوسيه أو سيوسيه أو ساوسا، وكان بقالا بالبصر، ربما يكون منشأ المسألة عند ذلك الرجل النصراني الذي تظاهر بالإسلام، ولكن لم يستطع أن يجاهر بذلك لعدم ثقة الناس به، فتلقى تلك البدعة عنه معبد ونشرها فاشتهرت عنه وليس بأصلها، وإنما هو الذي نشره. هذا مما هو معلوم، بمعنى أن الظاهرة عندما تصير ظاهرة ترصد لا يكون تأريخها ببدء هذا الانتشار والظهور، وإنما يكون بشيء قد سبق ذلك، وكذلك كل ظواهر الحياة، فإن الأمر حتى يصير ظاهرة ترصد وتؤرخ وتسجل وتلحظ، هذا لابد أن يكون لاحقا لشيء قد سبق، فتبدأ ثم تنتشر على هينة، وقد تكون بطريقة سرية حتى إذا ما ظهرت أرخ لها بوقت ظهورها، مع أن الأصل أن بدأها يكون سابقا لوقت ظهورها. فكذلك الأمر، فلما صار القول بالقدر نفيا كما في حديث مسلم، لما صار ظاهرة ترصد حتى ذهب يحيى ابن يعمر وصاحبه إلى سؤال الصحابة رضوان الله عليهم، لما بلغ الأمر ذلك وصار ظاهرة ترصد وتلحظ، لا شك أنها كانت مسبوقة ببداية تمشي على هينة حتى تنتشر، فلما صارت ظاهرة قيل إن أول من قال به هو فلان، وقد يكون مسبوقا. وهذا هو القول الأرجح في نشأة القول بالقدر. هناك قولان آخران في هذا الشأن، أحدهما أن أول ما حدث القول بالقدر بالحجاز قبل معبد الجهني، وأن ذلك وقع لما احترقت الكعبة، لما كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما محصورا بمكة، فقال أناس احترقت بقدر الله تعالى، وقال أناس لم تحترق بقدر الله، فقالوا هذا يعد أول كلام في القدر، لأنه لما حصر ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة، وكان بعض من هنالك حول الكعبة بليل في ليلة شديدة البرد قد أوقد نارا فطالت أستار الكعبة ثم انتشرت فاحترقت، فعاد بناءها رضي الله عنه على بنيان إبراهيم الذي دل عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. فلما تمكن الحجاج من عبد الله بن الزبير ومن كان معه هدم الكعبة مرة أخرى، وكان قد أصابها بعض هدم لما ضربت مكة بالمجانيق من الجبال المحيطة بها، فهدم الكعبة ثم أرجعها إلى ما كانت عليه لا إلى بنيان إبراهيم. فقالوا إن أول ما حدث القول بالقدر بالحجاز قبل معبد لما احترقت الكعبة. القول الآخر أن أول من نادى بالقدر في الشام عمرو المقصوص، وكان عمرو هذا معلما لمعاوية الثاني، وهو معاوية بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان. قالوا فأثر فيه كثيرا فاعتنق أقواله في القدر، حتى إنه لما تولى الخلافة كان عمرو هذا هو الذي أثر فيه فاعتزلها حتى مات. وأثب بنو أمية على عمرو المقصوص وقالوا أنت أفسدته ودفنوه حيا. هذا القول ضعيف، لأن معاوية بن يزيد كان رجلا صالحا، وعمرو بن المقصوص هذا لم يذكر قصته من المؤرخين سوى ابن العبري. المهم أنه نشأ القول بالقدر وظل بسببه فرق شتى، وكان منشأ ضلالهم كثرة الجدل وتقديم العقل على النقل والنظر إلى النصوص بعين عوراء. ردة فعل للقدرية النفاة ظهر أناس غلوا في الإثبات، حيث نشأ في آخر عهد بني أمية أقوام قالوا بالجبر وزعموا أن العبد ليس له خيار فيما يأخذ أو يدع، وبعضهم يثبت للعبد قدرة لا تؤثر. أول من أظهر هذا القول الشنيع الجهم بن صفوان، هو أبو محرز. الجهم بن صفوان الراسبي من موالي بني راسب السمرقندي رأس الجهمية وإليه تنسب، وله آراؤه المعروفة في الصفات والقدر. كان صاحب مجادلات ومخاصمات، وقد قتله سلمة بن أحوز 88، عليه من الله ما يستحقه. وأظهر هذا القول الشنيع، وتفرع عن هذه البدعة أقوال شنيعة وضلال كبير. هذه بدايات القول بالقدر. الخلاف في القدر يدور حول أمرين، أحدهما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وذلك في مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي التي يثبتها أهل السنة لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بالعبد، هل له إرادة ومشيئة أو لا، وهل له قدرة أو لا، وهل هو فاعل لفعله حقيقة أو لا. الطوائف في هذين الأمرين ما بين غال في إثبات القدر لله إلى حد أن قالوا بالجبر ونفي القدرة والإرادة عن العبد، ومفرط في القدر إلى حد نفي بعضه عن الله وإثباته للعبد. أهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، أهل السنة وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية الذين غلوا في الإثبات. فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى المشيئة، ويؤمنون بالمراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهم يثبتون للعبد أيضا مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ويقولون الله عز وجل فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، تنسب إليه أفعاله حقيقة، وما كان مختارا فيه في أفعاله فهو مسؤول عنه لأنه وقع بمشيئته واختياره، وإن كانت مشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا. هم يؤمنون بأن الإرادة على قسمين: الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، فيؤمنون بهذا وهذا. فأهل السنة وسط بين القدرية النفاة وأولئك الجبرية الذين ينفون عن العبد المشيئة بالكلية، فهم يغالون في الإثبات وينفون عن العبد مشيئته واختياره. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة. الجهم بن صفوان هو أول من أظهر القول بالجبر، كان من بني راسب، من موالي بني راسب. بنو راسب قبيلة من قبائل العرب، هناك قبيلة يقال لها بنو طفاوة. لقي رجل من المحمقين العرب، وكان فيهم حمقى كباقل وهبنقة، كثير من العرب يضربون المثل بباقل فيقولون أحمق من باقل، وبعضهم يقول أحمق من هبنقة. فهناك محمقون من العرب. باقل لقي رجلين في سفرة الله بجوار نهر يختصمان في صبي، فهذا يقول هو ابني وهذا يقول هو ابني. فلما جاء قال له رضينا بك حكما بيننا. فقال ممن أنت؟ قال من بني راسب. قال وممن أنت؟ قال من بني طفاوة. قال وجدته ألقي الصبي في النهر، فإن طفى فهو من بني طفاوة، إن رسب فهو من بني راسب. الصوفية الغلاة غلوا في الجبر خصوصا، وهم يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية وللربوبية الشاملة، فيرون كل ما يصدر من العبد من ظلم وكفر وفسوق طاعة محضة، لأنهم غلوا في الجبر. خصوصا الذين يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة، يقولون لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدره، وكل ما قضاه وقدره فهو محبوب لديه مرضي عنده. خسئوا، ليس كذلك. فإذا كان قد خالف أمر الشرع يقولون بارتكابه هذه المحظورات فقد أطاع إرادة الله ونفذ مشيئته، فمن أطاع الله وقضاءه وقدره هو كمن أطاعه في أمره ونهيه، كلاهما قد قام بحق العبودية لله. كذبوا، لأن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فلا بد أن تؤمن بالقدر حلوه ومره، خيره وشره، وأن تؤمن بالشرع أمره ونهيه. فأما من يتوقف عند حدود الشرع أمرا ونهيا وينكر القدر فهذا ليس على الجادة، وكذلك الذي يتوقف عند حدود القدر ولا يلتفت إلى الأمر والنهي فهؤلاء الغلاة من الصوفية المجبرة، فهؤلاء أيضا ليسوا على الجادة. أهل السنة ينظرون إلى الأمرين معا، يؤمنون بالقدر ويلتزمون بالشرع، فالقدر والشرع معا لا بد من اعتبارهما. وأما من نظر بعين واحدة فإنه يزيغ ويضل. أما هؤلاء يقولون إنه وإن كفر وإن فسق وإن ظلم فإنه أطاع القدر وإن خالف الشرع، يقولون من ثم فلا لوم ولا تثريب، بل الكل مطيع بفعله لإرادة ربه، فصححوا بذلك إيمان فرعون وإيمان عبدة العجل واليهود والنصارى والمجوس، كما صرح بذلك ابن عربي الصوفي الزنديق عندما قال لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني، كذا قال ذلك الزنديق الضال. وكذلك عبد الكريم الجيلي هو من أهل وحدة الوجود، يقول: وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى، ومالي عن حكم الحبيب تنازع، فطورا تراني في المساجد راكعا، وأني طورا في الكنائس راكع، إذا كنت في حكم الشريعة عاصية فإني في علم الحقيقة طائع. هؤلاء الضلال أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون بالشريعة والحقيقة يضلون هذا الضلال المبين ويصححون جميع العقائد، بل إن هذا الزنديق يصحح ما كان عليه فرعون ويقول إنه ربما كان أقرب إلى الله من موسى لغير ذلك من ضلالاته. بل قال بعضهم، وهذا بيت مشهور عند كثير من الخرافيين، يقول: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. يقول: أصبحت منفعلا بما يختاره مني، هذا يتوقف عند حدود القدر كما مر، فينظر إلى المعصية التي وقعت باختياره ومشيئته هو، وأذن الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية أن تقع في ملكه، فلنظره إلى الإرادة الكونية يحسب هذا الضال أن ذلك إنما هو طاعة لله تبارك وتعالى، فيقول: أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعات، حتى ولو كان فاحشة أو شرب خمر أو قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق، حتى ولو كان كفرا وإلحادا وفسوقا وعصيانا، يقول متوقفا عند حدود القدر ولا يلتفت أدنى التفاتة إلى الشرع بالأمر والنهي. هذا المذهب من أخبث المذاهب، ولا يشك بكفر أصحابه، بل هو من أقبح أنواع الكفر، هذا من أقبح أنواع الكفر، بل هو أشد من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود جعلوا عزيرا ابن الله، وأن النصارى جعلوا المسيح ابن الله، ثم ترقوا فجعلوا روح القدس إله، ثم ترقوا فجعلوا مريم إله، فجعلوا ذلك كله آلهة، ولكنها معدودة. أما أصحاب الوحدة وحدة الوجود فجعلوا الكون كله آلهة، فما مر لما كان ابن عربي الزنديق يمر مع بعض تلامذته على حمار شائل حابط قد شال برجله، فيقول: هذا ربكم الأعلى، فعنده وحدة الوجود وأن الكون كله هو الرب المعبود، فهذا أقبح أنواع الكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكافرين وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده إبليس وآدم سواء، ونوح وقومه سواء، وفرعون وموسى سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. هذا مذهبه وهذا اعتقاده، فهذا مذهب غلاة الصوفية في القدر. وأما قول الأشاعرة في القدر فجمهورهم ومتأخروهم يرون أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، فيثبتون مرتبتي المشيئة والخلق، ولكنهم يقولون إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحده، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما، فيكون الفعل مخلوقا لله إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبد. والمراد بالكسب هي نظرية الكسب عند الأشاعرة، وهم ليسوا من أهل السنة كما هو معلوم، وكثير من الملبسين كما حاول أبو الفتن أن يفعل قديما ينظرون إلى ما قاله علماؤنا المتقدمون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وقال ذلك غيره أيضا، ينظرون إلى التقسيم العام، لأن أهل القبلة على حسب التقسيم العام ينقسمون إلى أهل السنة والروافض، هذا تقسيم عام، فيدخل في أهل السنة بالتقسيم العام القدرية والمرجئة والأشاعرة والمعتزلة، كل هؤلاء يدخلون في أهل السنة لأنهم في مقابل الروافض، فكل من ليس رافضيا فهو من أهل السنة بالتقسيم العام. وأما بالمعنى الأخص فلا يدخل هؤلاء جميعا في أهل السنة كما بيّن ذلك شيخ الإسلام وغيره. فيأتي بعض الضلال ومنهم بعض أهل العصر من أولئك الذين هم من نجوم الفضائيات كأبي طرحة، عندما بيّن للناس خادعا ومخاتلا إن الصوفية من أهل السنة وإن الأشاعرة من أهل السنة، ولم يبين للناس المعنى المراد، هل هم من أهل السنة بالمعنى العام أم هم من أهل السنة بالمعنى الأخص؟ فهناك أهل السنة بالمعنى الأعم، كل من ليس برافضي من أهل القبلة فهو من أهل السنة بالمعنى الأعم، وأما أهل السنة بالمعنى الأخص فهم أهل السنة خاصة الذين هم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هؤلاء هم أهل السنة بالمعنى الأخص. فإذا قيل أهل السنة بالمعنى الأخص لم يدخل فيه سواه، لا القدرية ولا الجبرية ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الجهمية ولا أحد ممن ابتدع في الإسلام بدعة يدخل في أهل السنة بالمعنى الأخص. فإذا ما أراد الرجل التلبيس يقول لا شيء، هؤلاء الصوفية من أهل السنة، فيفهم من يسمع أنهم من أهل السنة بالمعنى الأخص، وهذا إجمال، وما أضل الخلق إلا الإجمال، وينبغي البيان لأنه يؤدي إلى كثير من الضلال. الأشاعرة عندهم نظرية يقال لها نظرية الكسب، والمراد بالكسب مقارنة الفعل للقدرة والإرادة من غير أن يكون هناك من تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له، وهم يرون أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى وهي كسب للعباد، فيقولون هي مخلوقة لله كسب للعباد، وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب ولا تأثير لقدرة العبد في الفعل. هذا قول جمهور الأشاعرة، هو القول الذي شنع بسببه المعتزلة على الأشاعرة، لأنهم لما لم يثبتوا للعبد قدرة مؤثرة لم يكونوا بعيدين من قول الجبرية الجهمية، فهم أرادوا أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية فجاءوا بنظرية الكسب، وهي في مآلها جبرية خالصة لأنها تنفي أي قدرة للعبد أو تأثير. لذلك اشتهر المذهب الأشعري بناء على مقالاتهم تلك بنظرية الكسب لأنها صارت علما عليه. فما معنى الكسب عند الأشاعرة؟ للكسب عندهم تعريفات، أهمها أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به، أنه ما يقع به المقدور في محل قدرته، أنه ما وجد بالقادر وله عليه قدرة محدثة. يضرب بعضهم للكسب مثلا بالحجر الكبير يعجز عن حمله رجل، حجر كبير يريد رجل أن يحمله فيعجز عن حمله، ويقدر آخر على حمله منفردا، إذا اجتمع جميعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما، ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا. كذلك العبد يقولون لا يقدر على الانفراد بفعله، ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه ووجد مقدوره، فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى، ولا يخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا، وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى. نظرية الحجر، نظرية الكسب التي مثل لها بالحجر، يأتي رجل ضعيف يريد حمله فيعجز عنه، ويأتي قوي ينفرد بحمله، ثم يجتمعان على حمل، فيكون الحمل لمن؟ لأقواهما. يقولون ولكن هذا الأضعف الذي لا يستطيع أن يحمله وحده لا يمكن أن نقول إنه لم يحمل أيضا. نظرية الحجر، وهي تؤول في النهاية إلى جبرية خالصة، ويبقى الخلاف بينهم وبين الجبرية خلافا لفظيا، بل طريقة الأشاعرة أكثر غموضا من طريقة الجبرية. وأما حقيقتها النظريات الفلسفية فقد عجز الأشاعرة عن فهمها، هم أنفسهم عجزوا عن فهمها فضلا عن إفهامها غيرهم. لهذا قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الإفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. هذا كله مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الإفهام أو إلى الأفهام. المقصود بالكسب ما مر في نظرية الكسب عند الأشاعر، وأما الحال عند البهشمي فالبهشمي هو أبو هاشم عبد السلام ابن محمد الجبائي، رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه. والمقصود بالحال أو الأحوال هي النسبة بين الصفة والموصوف، فيقولون العالم صفة، والعالمية نسبة بين الصفة والموصوف، وعندهم معنى زائد على العلم، ويقولون كذلك في القادرية والفاعلية وغيرها. يقولون إنها لا موجودة بذاتها ولا معدومة، بل هي واسطة بينهما. بعبارة أخرى هي الصفات المعنوية التي انفرد بإثباتها أبو هاشم دون سائر المعتزلة مع نفيه لصفات المعاني، أي أنه ينفي العلم والقدرات والإرادة ثم يثبت كونه عالما وقادرا ومريدا، فينفي العلم ويقول هو عالم بلا علم، وينفي القدرة يقول قادر بلا قدر، وينفي الإرادة ويقول مريد بلا إرادة. هذه الكوننة، كونه كذا كونه كذا، هي الأحوال عند هؤلاء الضلال. هذا القول باطل، لا فرق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية، تفسير هذا الرجل للأحوال ممتنع، فهي لا وجود لها إلا في الأذهان لا الأعيان. لذلك يقال من المحالات أحوال أبي هاشم. وأما طفرة النظام فالنظام هو إبراهيم بن سيار بن هانئ المعروف بالنظام، سمي بهذا لأنه كان ينظم الخرز في شبابه، وإليه تنسب فرقة النظامية من المعتزلة. أما طفرته فهي قوله بالطفرة التي لم يسبق إليها، ومفادها دعواه أن الجسم قد يكون في المكان الأول ثم يصير منه إلى المكان العاشر من غير المرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر، هكذا من الأول إلى العاشر من غير أن يمر بالثاني والثالث إلى العاشر، طفرة، ومن غير أن يصير معدوما في الأول معادا في العاشر، لأنه لا يمكن أن يثبت عقلا أن يكون قد مر من الأول إلى العاشر من غير أن يمر بالثاني والثالث والرابع، إلا أن يكون قد عدم ثم أنشئ فوجد في العاشر، فيكون موجودا في الأول ثم يعدم ثم يوجد في العاشر، فحينئذ نقول لم يمر بالثاني ولا الثالث ولا الرابع، لأنه إنما وجد إيجادا في العاشر كما كان موجودا في الأول. ولكن هذا يقول لا يوجد كالحمهي. بعبارة أخرى، هي القول بأن الله خلق هذه الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن من نبات وحيوان وجبال وبخار وبحار، ولم يتقدم خلق آدم على ذريته، غير أن الله أكمل بعضها في بعض، فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهور هذه الموجودات في أماكنها دون حدوثها ووجودها، كلها وجدت دفعة واحدة. لم يتقدم آدم على الذرية، أين يذهب بك؟ يقول لك النظام هي طفرة، كانوا يشربون شيئا صحيح أو يدخنون، هذا كلام لا يعقل. كان النظام متأثرا بأصحاب الكمون والظهور في الفلاسفة، وهي طفرة لم يسبقه إليها أحد، يعني هي طفرة منه هو وصاحب القول بالطفر، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعر والحال عند البهشمي وطفرة النظام. دار حول الكسب جدال طويل، ولم ينتهي الأشاعرة فيه إلى قول مستقيم. من الأشاعرة من يرى أن الفعل واقع بقدرة العبد، وأن العبد له كسب وليس مجبورا، وهذا هو قول الباقلاني ومحمد بن الطيب أبو بكر القاضي المعروف بالباقلاني أو القاضي أبي الطيب، وهو من كبار متكلم الأشاعرة، كان يثبت كثيرا من الصفات التي نفاها متأخر الأشاعرة، ويعد من علماء الأشاعرة الذين خطوا بالمذهب الأشعري خطوات كبيرة. المذهب الأشعري مذهب له أركانه، لذلك لا يقال عن الرجل هو أشعري إلا إذا نظر في عقيدته، أنه قد يوافق الأشاعرة في قول ولكنه لا يكون أشعريا على حسب هذا الوصف، لأن لهم عقيدة في القرآن كما هو معلوم، ولهم عقيدة فيما يتعلق بهذا الكسب بنظرية الكسب، لهم عقيدة تتعلق بالصفات بصفات الرب تبارك وتعالى إلى غير ذلك من عقائده. هو مذهب رحب فيه كثير من الضلالات، وليس مقصورا على ضلالة واحدة. هذا القاضي الباقلاني يرى هذه الرؤية، يقول يجب أن يعلم أن العبد له كسب وليس مجبورا، بل مكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية، لأنه تعالى قال لها ما اكتسبت، يعني من ثواب طاعة، وعليها ما اكتسبت يعني من عقاب معصية. وقوله بما كسبت أيدي الناس، وقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال ويدل على صحة هذا أن العاقل منهم يفرق بين تحرك يده جبرا وسائر بدنه عند وقوع الهم به أو الارتعاش، وبين أن يحركه عضوا من أعضائه قاصدا إلى ذلك باختيار. فأفعال العباد هي كسب لهم، وهي خلق الله تعالى فيما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق. وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب، فكذلك لا يقال للعبد إنه خالق. الشيعة ما قولهم في القدر؟ خير من وضح مذهبهم بحقيقته هو شيخ الإسلام رحمه الله في رده على صاحب منهاج الكرامة في كتابه الفحل العظيم منهاج السنة، فعرض لمذهب أهل السنة والإمامية في الإمامة، قال إن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجوير في هذا الباب كلام باطل من الجانبين، إذ كل من القولين قد قال به طوائف من أهل السنة والشيعة، فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجوير، والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف تقول بما ذكره من التعديل والتجوير كالمعتزلة وغيرهم. وقال ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين، فأما نفاة القدر كالمعتزلة وغيرهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخر الإمامية، وأما المثبتون للقدر وهم جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم يذهبون هذا المذهب، فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك. كلامه رحمه الله تعالى يؤيده ما في كتب الشيعة أنفسهم وما في كتب المقالات من بيان لمذهبهم في القدر. خلاصة أقوال هؤلاء الذين سردوا الأقوال أن متقدمي الشيعة منهم من يوافق أهل السنة في القدر وفيهم من يوافق المعتزل، وأما متأخروا الشيعة فأغلبهم معتزلة سواء كانوا رافضة أو زيدية، أغلب الشيعة من رافضة أو زيدية على مذهب الاعتزال. أبو الحسن الأشعري ذكر في المقالات أن الرافضة اختلفوا في أفعال العبادة، هل هي مخلوقة على ثلاث فرق؟ الأولى يمثلها هشام بن الحكم، يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة لله، وحكى جعفر بن حرب عن هشام بن الحكم أنه كان يقول إن أفعال الإنسان اختيار له من وجه اضطرار من وجه، اختار من جهة أنه أرادها واكتسبها، وهي اضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه. الفرقة الثانية يزعمون أنه لا جبر ولا تفويض، فلا جبر كما قال الجهمي ولا تفويض كما قالت المعتزلة، لأن الرواية عن الأئمة عندهم كما زعموا جاءت بذلك ولم يتكلفوا أن يقولوا في أعمال العباد هل هي مخلوقة أو لا. الفرقة الثالثة منهم يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله، وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامية معا. علق شيخ الإسلام على ما نقله الأشعري من أقوال الرافضة في القدر فقال والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان كانوا متنازعين في ذلك لتنازع سائر الناس، لكنهم فرع على غيرهم في هذا أو غيره، فإن مثبتيهم تبع للمثبت ونفاتهم تبع للنفات إلا ما اختصوا به من افتراء الرافضة، فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشاركهم فيه أحد من طوائف الأمة. وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل العلم أصوله وفروعه فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف، يستعيرون كلام الناس. كلامه هذا رحمه الله تعالى يدل لأنهم لم يستقلوا بمذهب لهم في القدر يكون علما عليه، وإنما من أثبت منهم فهو تابع للمثبتة ومن نفى منهم فهو تابع للنفاة، وهم ضلال وضلالهم لا يمتري فيه من آتاه الله عقلا وشم رائحة هذا الدين المتين. فخلاصة القول في الشيعة أن منهم من يقول بقول أهل السنة وإن كانوا في الغالب على مذهب المعتزلة، جمهورهم من الرافضة والزيدية يقولون بقول المعتزلة فيما يتعلق بالقدر. أدلة الجبرية جاءت لتثبت أن الله خالق أفعال العباد، وأن العباد لا قدرة لهم بل هم مجبورون على أعماله. هذا فيه حق من جانب وباطل من جانب، وأدلتهم تؤيد ما في مذهبهم من حق، وهو أن الله خالق أفعال العباد. أما دعوى الجبر فمردودة بالأدلة الأخرى التي استدل بها القدرية. جاء المعتزلة القدرية بالمقابل بأدلة تثبت أن العباد خالقون لأفعالهم وأن الله غير خالق لأفعال العباد، فأثبتوا المشيئة للعبد ونفوا عن الله تعالى ذلك. هذا أيضا فيه حق وباطل، فإثبات أن العباد لهم إرادة ومشيئة داخلة تحت مشيئة الله وأن أعمالهم هي أفعالهم حقيقة، هذا حق تؤيده أدلته. وأما دعوى أن الله غير خالق لأفعال العباد فذلك باطل ترده أدلة الجبرية. كل دليل من أدلة الجبرية هو رد على أدلة المعتزلة القدرية، وكل دليل من أدلة المعتزلة القدرية هو رد على أدلة الجبرية. لذلك حاول الأشاعرة أن يتوسطوا بين الفريقين، فقالوا إن الله خالق أفعال العباد وهي منهم كسب، فأتوا بنظرية الكسب، وهم وإن قربوا شيئا من القرب من أهل السنة إلا أنهم لم يحالفهم التوفيق في مذهبهم هذا، لأنهم أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة وسموها كسبا، فمال مذهبهم إلى الجبريات كثيرا. المذهب الحق الذي يؤيده النقل والعقل هو خلاصة القول الحق في كل مذهب من هذه المذاهب، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام بالقدر مع بيان أول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذكر ذلك بمنه وكرمه، وهو أكرم الأكرمين.